أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هل يرجع المشتري على البائع الفضولي في القسم الثاني مما يغرمه للمالك، أي ما يعود في قباله عليه نفع أو لا؟ قلنا نعم، للغرور وقاعدة لا ضرار. وكان كلام من صاحب الرياض وآخر من صاحب الجواهر، وبالمناسبة ذكرنا أنه ليست أقوائية السبب على المباشر علة للضمان، بل علة الضمان في هذه الموارد صدق وصحة نسبة الإتلاف إلى السبب. وفي غير ذلك حيث لا يصح نسبته إليه، لابد من دليل آخر غير دليل من أتلف. ويمكن حينئذ تصوير أربعة وجوه، وكلها منطبقة فيما نحن فيه في بيع الفضولي. إذن لهذه الوجوه وللغرور، ومن هذه الوجوه كان دليل الضرر، وقد ذكرناه في الأول مؤيدا. فللغرور والضرر وبقية الوجوه الأربعة يمكن القول يجوز للمشتري في هذا القسم أن يرجع على البائع بما غرم للمالك، مضافا إلى إمكان أن يستدل برواية جميل المتقدمة. رواية جميل فيها أن الرجل يدخل السوق ويشتري جارية ثم يخرج بها إلى أرض، يخرج بها إلى أرض، كان في رواية زرارة، ليس هذا بمهم. يشتري الجارية من السوق ويولدها، ثم يجيء مستحقها، يثبت أنه مستحق لها بمثل البينة. قال الإمام عليه السلام يقبض الولد، يمسك الولد لأنه ولده الحر، والوطء شبهة يبني على أنها ملكه، ويدفع الجارية إلى مستحقها، ويعوضه ويغرم له قيمة ولد، يعوضه من مما أصاب من خدمته ولبنه. هذا كأنه في رواية زرارة، في رواية جميل ويغرم له قيمة الولد. هنا كان في الرواية احتمالان: الأول أن نقول إن حصول الولد للمشتري من هذا الوطء ليس منفعة ينتفعها، وبالتالي فما يغرمه من قيمة الولد لا يكون غرامة في مقابل نفع عاد إليه. فمورد الرواية على هذا التقدير من القسم الثالث، وعلى هذا الأساس استدللنا بها في القسم الثالث بنفس ظاهرها. ظاهرها بناء على التفسير أنها واردة في هذا المورد الذي هو من القسم الثالث، وهي دالة فيه على الرجوع ولا خصوصية لغرامة قيمة الولد، فكل غرامة من القسم الثالث يصح التعدي إليها. هذا احتمال، هذا الاحتمال لا تنفعنا عليه الرواية هنا. والاحتمال الآخر أن ما يحصل للمشتري من ولد بهذا الواط هو نحو منفعة تعود عليه، أصبح له ولد، كيف انتفع مثلا من زوجته الحرة وصار له منها أولاد، أصبح له من هذه الجارية ولد، فما يغرمه من قيمة الولد هي غرامة في مقابل نفع عاد إليه. وعلى هذا التقدير فالرواية واردة في القسم الثاني، وكنا استفدنا منها للثالث هناك بفحواها، وأنه إذا كان موردها الغرامة المقابلة بالنفع، ومع ذلك دلت على جواز الرجوع على البائع، فبالأولوية يستفاد جواز الرجوع فيما يغرمه مما لا نفع في مقابله. وبينا وجه الأولوية هناك، أنه ما يغرمه مقابل نفع قد يقال هذا لا يجوز فيه الرجوع من باب أنه قد عوض ورجع عوض غرامته عليه وهي المنفعة، فلم يخسر شيئا يرجع به على البائع، كما قال هذا صاحب الرياض. صاحب الرياض كان في كلام المتقدم قيل هذا. على كل حال الغرور حيث هناك ضرر، بلى صاحب الرياض الغرور قاعدة من صغريات الضرر كما فهم صاحب الجواب وكما أصلحه المصنف، قدرها المقاعدة مستقلة قدرها المتيقن بحسب أدلتها التي ليس فيها إطلاق مورد الضرر، وهنا لا ضرر لأن المشتري لم يخسر شيئا ورجع عوض ما غرمه إليه، فلا تجري القاعدة قاعدة الغرور ولا يرجع على البائع. هنا بهذا الوجه يمكن أن يقال هذا، مع أنه يمكن أن يقال هذا دلت الرواية على أنه يرجع عليه، فبالأولى أن يرجع في القسم الثالث. كل هذا لا يهمني، يهمني هذا الآن أنه بناء على هذا البيان وجعل مورد الرواية هو غرامة في مقابل نفع، لأن الولد الحاصل للمشتري نفع انتفعه، بناء على هذا فمورد رواية جميل هو القسم الثاني، هو جزء من جزئيات القسم الثاني، يعني جزء مما يغرمه في مقابل نفع ولا خصوصية له، فيتعدى إلى كل القسم الثاني، فموردها هو القسم الثاني الذي كلامنا فيه، وقد دلت فيه على أن المشتري يرجع على البائع. واضح هذا؟ الآن نقول هذا الذي قلنا به الآن من رواية جميل، وكنا نقوله بأدلة متقدمة أخرى، وهو أن المشتري في القسم الثاني يرجع بما غرمه للمالك على البائع، هذا ذكره المحقق في الشرائع احتمالا كاحتمال بناء على تفسير الشهيد الثاني في المسالك لعبارة المحقق. أولا آتيك بالعبارة ثم أبين لك تفسير الشهيد في المسالك لها، وكيف أنه على تفسيره يكون هذا القول وهو رجوع المشتري على البائع في القسم الثاني هو الاحتمال المذكور والمشار إليه في عبارة الشرائع. بعد ذلك أبين لك احتمالا آخر في العبارة هو المشار إليه بقول المصنف فيه تأمل، وأنه بناء على هذا الاحتمال الأخير الذي يشير إليه المصنف لا يكون في عبارة المحقق في الشرائع إشارة إلى احتمال مرتبط بالقسم الثاني ومحل كلامنا. أما عبارة المحقق في الشرائع فهي قوله وما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالمنفعة كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البائع. التفت هذا المقدار من العبارة الآن ماذا قال فيه؟ تكلم فيه عن القسم الثالث، ما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع، مثل نفقة ينفقها على الدابة مثلا أو على الجارية مثل شيء ينفقه في العمارة في الإصلاح. هذا قال له به الرجوع على البائع في القسم الثالث، انتهينا من هذه. قال ولو أولدها المشتري، يعني كان المبيع جارية فأولدها، كان أي الولد حرة، فيغرم المشتري قيمة الولد ويرجع بها على البائع. إلى الآن ما قال شيئا جديدا. يمكن أن يقال إن هذا الذي ذكره من أن يكون المبيع جارية فيطأها فتلد ويغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع هو جزئي من جزئيات القسم الثالث التي تتقدم في صدر العبارة. ما قال إنه إذا غرم شيئا لم يحصل له في مقابلة نفع يرجع بها على البائع، هذا كبرى، هذا جزئي منه وصغرى من صغرياته، وهو أن يكون غرم في مقابل الولد الذي أولده الجارية، فإن هذا أيضا هو مقابل ما لم يرجع فيه نفع على المشتري، لأن خروج الولد له من الجارية ليس منفعة ينتفعها بناء على هذا، يرحمكم الله. فهذا لا زال الكلام إلى الآن على هذا التقدير في القسم الثالث. ثم قال وقيل في هذه له مطالبة أيهما شاء. قيل في هذه يعني ماذا؟ في هذا الأخير أو في كل هذا القسم؟ إنه له أن يطالب أيهما شاء، يرجع المالك على المشتري ويرجع على البائع إن شاء. واضح؟ لكن ما زال النص له، لو طالب المشتري، لو طالب المالك المشتري رجع منه المشتري على البائع، ولو طالب البائع أي لو طالب المالك البائع لم يرجع البائع على المشتري. واضح إلى هنا؟ هنا يقول وفيه احتمال آخر. صار عندك صورة عن عبارة الشهي، عن عبارة الشراية مرة أخرى. أولا قال إذا غرم شيئا في مقابل في من دون مقابلته بنفع مثل النفقة والعمارة يرجع به على البائع. ثانيا قال كصغرى وجزء من جزئيات هذا القسم، لو أغرأ أولدها كان حرا ويغرم قيمته للمالك ويرجع بها على البائع، يعني على ما تقدم بنحو كل في العبارة السابقة. ثم ذكر هنا قولا بالنسبة للرجوع، هل يرجع على خصوص البائع أو يرجع على كل منهما إن شاء؟ قال قيل يرجع المالك على من شاء منهما، لكن مع هذا التفصيل، إذا رجع على المشتري فالمشتري أن يرجع على البائع، أما إذا رجع ابتداء على البائع فليس البائع أن يرجع على المشتري، يعني من باب الغرور، ويستقر الضمان على الغار، والغار هو البائع فيستقر عليه، فإن رجع عليه ابتداء لا يرجع على أحد، لكن رجع على المغرور يرجع المغرور عليه. واضح؟ هنا قال وفي احتمال آخر، فيه هذا الضمير ما المقصود به الذي فيه الاحتمال الآخر؟ مرجع الضمير ما هو؟ الشهيد الثاني في المسالك أرجعه إلى قوله ولو أولدها، ويصبح التفسير على هذا أنه أولا قال لو أولدها فهو يغرم قيمة الولد للمالك ويرجع بها، من باب أنه جزء من جزئيات ما صدر الكلام به وهو القسم الثالث، وأن خروج الولد من الجارية بهذا الوط ليس منفعة عادت إلى المشتري في قبال غرامة القيمة، فهذا حكمه حكم القسم الثالث لأنه منه، ولذا يغرم ويرجع على البائع. وفيه احتمال آخر أن يعد هذا من القسم الثاني، يعني مهما حكم فيه بالرجوع على البائع، لكن في احتمال آخر أنه ليس من جزئيات هذا بل من القسم الثالث، من القسم الثاني، وأنه من قبيل غرامة عاد إليه مقابلها نفع. وبناء على هذا الاحتمال يصبح رأي المحقق، يصبح رأي المحقق في القسم الثاني هو الرجوع على البائع. لو اعتبرنا أن إيلاد المشتري الجارية ولدا هو من قبيل نفع يعود عليه، فالغرامة للقيمة التي يغرمها هنا هي مما عاد بدلها عليه نفع، ومع ذلك اعتبر هنا أن للمشتري أن يرجع. يعني بعبارة أخرى، المفروض في هذا الفرض عند المحقق أنه يرجع، يغرم ويرجع، لكن هل هو من الثالث أو من الثاني؟ أولا كان عده بحسب السياق من الثالث فحكم فيه بغرامة ورجوع. الشهيد الثاني فسر الاحتمال الآخر بأنها تكون هذه الصورة وهذا الفرض من الثاني، من غرامة مقابل نفع، لكن هو حكم فيها بالرجوع على كل حال هذه الصورة. فعلى هذا الاحتمال في هذا الفرض وأنه من الثاني يكون قد احتمل الرجوع في القسم الثاني، إذ لا خصوصية لهذا. واضح؟ من هنا يقول المصنف هذا الذي اخترنا من الرجوع في القسم الثاني هو الذي ذكره في الشرائع احتمالا، لكن على تفسير المسالك. والمصنف يقول في هذا التفسير الذي يكون هذا القول وهو الرجوع في القسم الثاني مذكورا بنحو الاحتمال في عبارة الشرائع، في هذا التفسير الذي عليه يكون هذا الاحتمال في العبارة، تأمل. لماذا؟ لأن في قول المحقق في العبارة فيه احتمال آخر، احتمالا آخر، ما هو؟ أن يكون راجعا إلى آخر ما جاء في العبارة، وهو حكمه على وجه القيل ونحو النقل والنسبة إلى الغير بأن للمالك أن يرجع إلى أي منهما، فإن رجع إلى المشتري رجع هو إلى البائع، وإن عكس لم يرجع البائع إلى المشتري. هذا قيل، وفيه غير هذا احتمال آخر، وهو أن يرجع فقط وفقط ابتداء وانتهاء على البائع، ولا يتخيل الرجوع على أيهما شاء. لماذا؟ لأن البائع هو الغار وهو المسؤول عن هذا التلف، إن صح القول، يعني عن خروج مثل هذا الولد من نمائه، من مالك نماء وتفويته عليه، فهو يضمنه. هذا هو الاحتمال الآخر. بناء على هذا لا يكون في عبارة الشرائع مما يرتبط بالغرامة والرجوع بها إلا بيان القسم الثالث، ما يغرمه بلا منفعة ونفع يعود عليه كالنفقة والعمارة، وبيان جزء من جزئياته بالنص وهو الإيلاد، قال يغرمه ويكون من هذا القبيل ويرجع به على البائع، وليس في العبارة تعرض أصلا للقسم الثاني حتى بنحو احتمال. واضح هذا؟ أقرأ لك هذا مع ما بقي من أمس. قال: وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض هو صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قلت لك منع الغرور، لكن لا بما جاء في الرياض، فالرياض منع الغرور كبرويا، قال ليس قاعدة مستقلة على ما فهم الجواهر، يرجع إلى قاعدة الضرر، فكبراه تتقيد بالضرر، هذا من جهة. ثم جاء إلى الصغرى فقال: والصغرى هنا غير متحققة. هو أي صاحب الجواهر رد على هذا المنع للكبرى وقال هي قاعدة مستقلة ولا ربط لها بقاعدة الضرر، لذلك لا تتقيد به تلقائيا. إذا لم تتقيد به هذا النقاش في الصغرى لم يعد له معنى، تقول هنا ضرر أو لا، قل لك كان أم لم يكن، قاعدة الغرور مستقلة وغير متقيدة بالضرر، حتى إذا لم يكن ضرر انتفى انطباقه، هي مطلقة فتنطبق على كل حال. لما منع الرياضي للكبرى وانتفى بتبعه النقاش في الصغرى، ناقش في قاعدة لا ضرر من جهة أخرى صغروية. كيف؟ قال: دليل أو مفهوم الغرور الذي هو موضوع القاعدة مجمل غير واضح، فلا يعلم كون ما نحن فيه صغرى له. واضح؟ هنا رد المصنف قال هذا ظهر فساده. لماذا؟ لأنه مفهوم الغرور وإن كان غير واضح لكن له قدر متيقن. ما هو القدر المتيقن؟ قد ورد فيما تقدم من أخبار وفي معقد الإجماع، ومن هنا يقول له ظهر مما ذكرنا، مما بينا من معقد الإجماع، من كونهم متفقين على رجوع المغرور على من غر في مثل من دفع طعاما لثان إلى ثالث جاهل فأكله، مما ذكرنا من أنهم متفقون هنا ومما أشرنا إليه من روايات، هذا مورد بعضها. اتضح أن هناك موارد للغرور متيقنة، وهي التي يقدم فيها المغرور على التناول مجانا، سواء كان يقدم لأن المال باعتقاده أصبح له، أم كان يقدم لأن المال وإن لم يصبح له لكن أبيح له من مالكه. في الحالين مورد الإجماع والرواية هو الثاني، فيقدم مجانا لأنه أبيح له، كما في دفع الطعام يعتقد أنه هذا له تحت يده فيدفعه، إذن يبيح لي ماله، وللمالك أن يبيح ماله للغير فيصبح حلالا له مباحا، فأقدم على الأكل والتناول واللبس ونحو ذلك مجانا بسبب الإباحة. لكن مثل هذا الفرض من كل جهة، مورد آخر هو أن يبيعك الفضولي غارا لك وأنت تجهل أنه فضولي، فتقدم أيضا على التناول مجانا، لكن لا من باب أنه أباح حولك، من باب أنه ملكك إياه بالعقد، هذا لا فرق فيه عن ذلك، هذا الفرق الموجود، وأنه هنا بيع وباعك فملكك فتتناول تبعا للملك، وفي ذلك المورد المروي أو المجمع عليه أباح لك فتستبيح ماله، لا مالك. هذا الفرق ليس بفارق، في كليهما يقدم على التناول مجانا وبلا عوض بلا ضمان، والذي غره وجعله يقدم بهذا البناء مع أنه يؤول إلى كونه متصرفا في مال مالك فيضمنه ويغرمه، الذي غره في ذلك هو الجامع بين البائع والدافع، هو الذي خدعه، البائع هنا والدافع هناك، هذا الوجه مشترك بينهما. فمما ذكرنا في معقد الإجماع ومورد الأخبار يظهر هذا القدر المتيقن، وإذا كان له هذا القدر المتيقن فهذا كما قلت لك بهذا البيان شامل لما نحن فيه، لأن الفرق بين ما نحن فيه وما هو قدر المتيقن من الإجماع والرواية ليس بفارق. واضح كيف؟ فيمكن أن يقال إن الصغرى فيما نحن فيه متحققة لشبهها بالصغرى المنعقد عليه الإجماع والوارد بها الخبر. قال فساد منع صاحب الجواهر الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض صاحب الجواهر، لكن بهذا الوجه حيث عدل في رد مستند المشهور. مستند المشهور ما هو؟ الغرور، ونحن قلنا ويؤيد الضرر. عدل في رد هذا المستند وهو الغرور. أما في الرياض، في الرياض هناك منع للكبرى وهو فرع عليها امتناع الصغرى. الأصل منع الكبرى، قال الكبرى مقيدة بالضرر، وبما أنه لا ضرر هنا فلا تنطبق، هذا تابع لذاك بزعمه. وإن كان مصنف قال حتى لو سلمت معك تقيد الكبرى بالضرر فالصغرى هنا حاصلة وهو متضرر، ومجرد رجوع عوضه إليه لا ينفي ضرره لأنه أقدم على الأخذ مجانا. واضح؟ فالتفت جيدا إلى هذا البحث. فأصل يعني أريدك أن تلتفت أني في الكلام قلت نقاش الرياض في الكبرى والصغرى، لكن هنا يقول عدل عما في الرياض من منع الكبرى، ما ذكر أصلا منع الصغرى. لماذا؟ لأن الرياض لما منع الكبرى صار منع الصغرى عنده تلقائيا بزعم أنه هنا لا ضرر من هذا الباب، لكن هو المصنف نفسه ناقشه في الصغرى وقال الضرر حاصل، إذن له نقاش في الصغرى، لكن أصله منع الكبرى. صاحب الجواهر منع هذا المنع للكبرى من الرياض وادعى أنه مستقلة، فذهب إلى وجه آخر إلى منع الصغرى، لكن بشكل آخر لا بمنع الصغرى كما في كلام الرياض وعدم تحقق الضرر. منع الصغرى من باب أنه لما كان مفهوم الغرر مجملا لم يحرز كون ما نحن فيه صغرا له. هذا هذه الصغرى، هذا المنع للصغرى بهذا النحو يتبين بهذا الجواب. فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع على الغار في باب الإتلاف، وإن كان كما قال في منعه للصغرى صاحب الجواهر غير منقح، إلا أن له قدر متيقن، إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وكان إثبات يده على مال الغير لا بعنوان أنه مال الغير، يعني مال الغير الذي لم يبح لي، بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال الغير لكن من أباح له الإتلاف، لا بعنوان أنه مع أنه مال الغير وأنا أقدم عليه، يعني شو غاصب عادن؟ لا، ما كان قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، اللي هو معقد الإجماع والرياء ومورد الرواية، من أباح قصده إتلاف مال من أباح له الإتلاف، لكن لا فرق بينه وبين ذاك، لذلك جمعهما، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير من حيث هو مال الغير،
فيشبه المكره.
المكره عندما يقال له أتلف أحرق دار فلان وإلا قتلتك، فيحرقها ويتلفها. هذا قاصد إلى إتلاف مال الغير، فعل إتلاف مال الغير، لكن قاصد إليه. هذا مسلوب القصد خطيئة، لابد بهذا المعنى مسلوب القصد، يعني إن الله وإن إليه راجعون. يعمد إليه مكرها لا برضا وطيب نفس، فكلا قصد. ولذلك قلنا هو مثل الآلة، ها عين الكلام هنا. هذا الذي قصد إلى تناول المال الذي أباحه الغير لا قصد أن يتناوله بعد الإباحة، أو الذي قصد التصرف في المال الذي باعه لا قصد أن يتصرف فيه بعد أن صار ملك نفسه، وفي الحالين ليس يقصد إلى مال الغير بما هو مال الغير، فيشبه المكره في عدم القصد. هذا كله وهذه الوجوه كلها مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة، طبعا بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، فيصبح مورد رواية جميل القسم الثاني، وهو الغرامة، غرامة قيمة الولد في قبال النفع، وقد صرحت الرواية بالرجوع فيه فتدل على حكم القسم الثاني، وهو أي الرجوع الذي دلت بل أو كون حرية الولد منفع راجع إلى المشتري، فيكون بالتالي ما غرمه غرمه في مقابل نفع، وتكون الرواية بهذا اللحاظ دل على حكم القسم الثاني، هذا الذي هو حرية الولد وأنها منفعة راجعة للمشتري، ذكره المحقق احتمالا في الشرايع في باب الغصب، لكن بناء على تفسير المسالك للعبارة. وفي هذا التفسير تأمل، وفي العبارة احتمال آخر، وقد بينت لك ذلك كله. بعد ذلك يتحدث عن القسم الأول، فرغنا إلى الآن من القسم الثالث ثم من القسم الثاني وبقي القسم الأول. القسم الأول هو ما يغرمه المشتري للمالك مما يكون في مقابل العين، وذلك مثل زيادة قيمة العين، هذه القيمة التي غرمها المشتري المالك على الثمن المدفوع للبائع الفضولي. ولهذا القسم صورتان، ما دمنا نتحدث عما يكون في مقابل العين، وما يقابل العين منه الثمن ومنه غير الثمن، أي الزيادة عليه. الثمن الذي يعني مقدار الثمن، ثمن العين أو ما يساوي الثمن المدفوع إلى البائع مما غرمه للمالك، مشترى من البائع العين ودفع إليه ثمنا ثم غرم للمالك، كم غرم؟ فرض كلامنا أنه غرم زيادة، يعني إذا كان دفع ثمنا 10 هنا غرم 20 بزيادة 10 مثلا، من هذه 20 10 مقابلة ومساوية للثمن الذي سمي في العقد، هذه لا يرجع بها على البائع، واضح؟ وسابقا كنا تكلمنا في الثمن وقلنا إن المشتري لا يرجع بالثمن الذي دفعه إلى البائع، العشرة التي دفعها إلى البائع كثمن لا يرجع فيها، سنة غرم للمالك 20. سنقول العشرة المساوية للثمن أيضا لا يرجع فيها. فما يقابل العين مما يساوي الثمن هذا ثمنها، وهو أقدم على ضمانها بالثمن. لا تقول لي مدفع الثمن للمشتري ولا يرجع به، يعني يدفعه مرة أخرى للبائع هذا العشرة. قل هو أقدم على أن تؤخذ بالعشرة للبائع. ها؟ هو أقدم على أن تؤخذ بالعشرة لمالكها، كان المالك البائع أو كان المالك غيره، هذا على كل حال. لكن في عشرة أخرى دفعها للبائع وسلطه عليه، هذا في صورة العلم، صحيح؟ هذا تكلمنا به، انتهى. الآن نتكلم في نفس العشرة المدفوعة كمساوية للثمن، لأن لما يدفع للمالك 20 ففي الحقيقة يدفع قيمتها الآن، وهي تتضمن 10 مقدار ما دفع للمشتري وسمي من ثمن لها وزيادة. فالكلام في العشرة الأولى وفي الزيادة العشرة الثانية. على كل تفصيله في الكلام الآتي، لكن مبدئيا نقول له هذا القسم صورتان. الصورة الأولى تكون الزيادة موجودة حين العقد، بمعنى أن المبيع لما باعه الفضولي للمشتري بعشرة وسمى في العقد 10 دراهم، هو كان في السوق يساوي 20، فالزيادة على الثمن المسمى موجودة فيه فعلا حين العقد. الصورة الثانية لا تكون الزيادة موجودة حين العقد، فعندما باعه إياه بعشرة كانت قيمته في السوق 10، ولكن بعد ذلك ارتفعت القيمة. هذا المبيع وهو عند المشتري ارتفعت القيمة وبلغ 20، والمفروض أن الارتفاع مضمون، والكلام في ضمان زيادة مبني على هذا. إذا قلنا الارتفاع غير مضمون إذن لا يغرم زيادة مثلا. إذن ولعله يمكن حتى على القول إن الارتفاع غير مضمون، إذا قلنا مثلا يضمن بقيمة يوم التلف، ها، وتلفت عنده وقد ارتفعت، يضمن بالقيمة بالعشرين، لا لأن الارتفاع مضمون، لأن التالف مضمون بقيمته، وهذا الآن لما تلف قيمته هذا. تفرق بين الأمرين؟ ذاك الارتفاع مضمون، يعني إذا ارتفعت عنده حتى لو عادت بعد ذلك إلى قيمتها، بل وإلى أنزل من قيمتها التي كانت عليها لما أخذت، يكون المرتفعة هي التي يضمن بها للضمان بالأعلى. هذا مطلب، لكن لو قلنا لا يضمن بالأعلى، مع ذلك عندما تلفت كانت قيمته مرتفعة، وقلنا بالضمان بقيمة يوم التلف مثلا، فيضمن بالمرتفعة على هذا أو ذاك. هنا ضمان بالقيمة المرتفعة التي هي 20، مع أنه لما أخذها كانت 10. هذه هي الصورة الثانية، كانت 10 يعني كما هو المسمى. هذه هي الصورة الثانية. الكلام أولا في الصورة الأولى، في هذه الصورة الأولى نقول قد فرضنا أن القيمة، قيمة المبيع في السوق واقعا عند البيع 20، وإن باعه إياه البائع 10، لابد في هذه الصورة أن تقول ضمان الزيادة مبني على ضمان الارتفاع مثلا، أو على الأقل على الضمان بقيمة يوم الضمان، يعني يوم وضع اليد، لما وضع يده حينما بيعت له كانت ب20، فهو ضامن للزيادة وإن نزلت بعد ذلك، إما على هذا يوم الضمان أو على الارتفاع، لا على مثل قيمة يوم التلف، لكن لا يتعين على الارتفاع، يكون حتى على القول بالضمان بقيمة يوم الضمان وهو يوم وضع اليد. بغض النظر عن هذه التفاصيل، ضمان الزيادة من أين جاء؟ من كونها القيمة المرتفعة والارتفاع مضمون، أو من القول بضمان يوم التلف وكانت يوم التلف مرتفعة، أو بضمان بقيمة يوم الضمان والوضع وضع اليد وكانت يومه مرتفعة. بغض النظر عن هذا، ما دام فرغنا عن أن البائع أن المشتري يضمن الزيادة ويضمن للمالك القيمة المرتفعة، فالآن نفرض أن القيمة حين البيع في الواقع 20، وإن سمى البائع حين البيع مع المشتري 10 ودفع، أو 10 ودفع المشتري للبائع 10 دراهم، لكن الآن لما يرجع عليه المالك بما يرجع ب20، فالمالك في الحقيقة رجع ب10 مساوية لما سمي من أصل الثمن، ورجع ب10 أخرى زائدة. المالك لما رجع ب20 رجع ب10 مساوية لما سمي، لأن القيمة تبين أنها الثمن وزيادة، بمقدار الثمن وزيادة، فالمالك لما رجع رجع بمقدار الثمن وبزيادة، ب10 مقدار الثمن وب10 زائدة. طيب، بالنسبة إلى المشتري الذي غرم 10 مقابل أو مساوي للثمن و10 زائدة على ذلك، هل يرجع بهذه وتلك أو لا بهذه ولا تلك، أو ببعضها بإحداهما دون الأخرى؟ يقول: أما 10 المساوية للثمن فهذه لا يرجع المشتري بها على البائع، لأن البائع لم يغر المشتري فيها، ولو رجع المشتري بهذه على البائع للازم أن يكون ما يقابل هذه 10 مما يغرمه البائع للمشتري قد ضاع وتلف وذهب على البائع من دون سبب، من دون أن يكون غارا، وما هو الموجب لضمان البائع؟ وما أتلف، ما أكل ولا شرب ولا كانت تحت يدي عندما تلفت، موجب ضمانه غروره للمشتري، موجب رجوع المشتري عليه غرور البائع له. لو قلنا في 10 التي تساوي 8 يرجع المشتري على البائع ويغرمها البائع، للازم من ذلك أن تذهب عليه هذه 10 التي يدفعها غرامة للمشتري وتعويضا عن 10 المساوي للثمن التي غرمها المشتري للمالك، لازم أن تكون هذه 10 قد ذهبت وتلفت على البائع سدى وبلا سبب، لأنه لم يغر المشتري فيه. توضيح أنه لم يغر المشتري في هذا المقدار أن المشتري أقدم على الشراء بالثمن المسمى، فأقدم على بذل 10 في مقابل المبيع. على كل حال، صدق البائع في دعواه الملكية أم كذب؟ هذا لا يغير شيئا. أما إذا صدق فلأنه اشترى منه وجعل 10 له، وأما إذا كذب فلأنه إذا كذب يكون العقد فضوليا ويصح بإجازة المالك، غايته أن تصبح العشرة حينئذ للمالك. فالمشتري أقدم على الشراء، أريد هذا بهذه العشرة، ما قال أريده فقط إن كان منك وأما إذا لم يكن منك فأنا لست بمشتر أصلا ولا متعامل. تعامل ولو في الظاهر معه، لكن على كل حال اشترى هذا المبيع. والمعاملة إذا صحت تصح تبعا لواقع الملك، إذا صحت وهذا مملوك لبائع فيخرج منه ويرجع الثمن إليه، وإذا كان في الواقع مملوكا لغير البائع كما هو الفرض هنا فإذا صحت يعني بإجازته فتصح على مقتضى الملك الواقع، يعني تصح للمالك ويخرج منه ويعود الثمن إليه. فالمشتري أقدم على شراء هذا وعلى المعاملة على هذا بالعشرة، كان للبائع أم كان لغيره للمالك في الفرض. كل الفرق أنه إذا كان للبائع تكون العشرة للبائع، إذا كان للمالك تكون العشرة للمالك. فإذا تبين لك أنه أقدم على كل حال على بذل العشرة بإزاء العين المبيعة حتى ولو لم يكن المبيع للبائع بل كان لغيره، تبين أن خسارة هذه العشرة التي دفعها المشتري للمالك بإزاء ما سمي من ثمن وهي مساوية للثمن، هذه لم يخدع ولم يغش المشتري فيها. لو كان من جهة خداع وغرور البائع للمشتري فيها لما كان يتحقق منه إقدام على بذلها حتى على تقدير أن يكون المشتري أن يكون المالك غير البائع. إقدامه عليها على كل حال يعني حتى لو كان مالك العين غير البائع معناه أنه أقدم على دفع من عنده وأن البائع لم يضره فيها، فلذلك هذه لا يرجع المشتري فيها على البائع. وأما بالنسبة إلى العشرة الأخرى التي هي الزيادة فهذه في رجوع المشتري على البائع بها خلاف. والمصنف يختار أن المشتري يرجع بها على البائع، وذلك لأنه أقدم على ضمان المبيع بعشرة فقط على ما بينا قبل قليل. قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا العشرة أقدم بها على كل حال، ها؟ وهنا نقول لم يقدم على ضمانه إلا بهذه العشرة. ألم تسمى عشرة فاشتراه بالعشرة؟ قلنا اشتراه سواء كان البائع هو المالك أو كان المالك غيره، لكن على التقديرين إنما أقدم على اشترائه بعشرة لا بأكثر. وأما العشرة الزائدة فقد ضمنها عند تبين فساد العقد ورجوع المالك به، رجوع المالك بالعقد يعني عدم الإجازة، رد العقد ورجوعه ببدل العين التالفة على المشتري، ضمنها بهذا. والذي أوقعه في هذا غرور البائع الذي لم يخبره أن لها مالكا آخر، لو كنت أتلفتها ولم يجز لرجع عليك بقيمتها وإن زادت. فغرور البائع هو المتسبب بهذا الضمان الزائد. ولو كان أعلمه لربما ما أقدم. لو أعلمه فأقدم حينئذ مع العلم هذا شيء آخر، لكن ما أعلمه فأوقعه في أن يشتري شيئا بعشرة يبني على أنه له فيتلفه، مع إمكان أن يتبين مع كونه مملوكا في الواقع لغيره، وإمكان أن يرد هذا المالك ويضمنه بالقيمة المرتفعة. فهذا الذي كان، هذه الزيادة تسبب بها البائع ومستند إلى غروره. إذن متحصل من الكل، عندي عشرة مساوي للثمن وعندي عشرة زائدة، أما المساوي للثمن فلا يرجع بيع البائع. لماذا؟ لأنه أقدم على دفع بإزاء العين على كل حال، لأن هذا العقد إما أن يصح مع هذا يعني صح، هو جاهل بالفضولية، وحتى بحسب الظاهر يقول لك هذا يدعو عليك ومالك، لكن بحسب الواقع في احتمال يعني لا يحلف بالعباس أنه ملكه على ظاهر اليد، وحتى لو كان يحلف بالعباس المهم ما قلناه في الأول أن المعاملة على المال وتابع للمال، إن كان مملوكا لهذا فيخرج منه ويدخل عوضه فيه، وإلا فمن الآخر وعوضه للآخر. فالعشرة هو أقدم على بذل على كل حال للمبيع، سواء صح للبائع وكان ملكا له أو لا، فلذلك لا يرجع بها ولا يستند خرجه إياها وذهابها منه إلى غرور البائع. أما العشرة الزائدة فهو لم يقدم إلا على العشرة الأولى، فقد اشتراه بالعشرة، ومن غرور البائع وتجهيله المشتري أنها مملوكة لآخر، وإذا كانت تالفة ورد البائع يمكن أن يرجع عليك بالزيادة، بهذا الغرور أوقعه في ضمان الزيادة مع الرد للعقد وتلف العين، فيرجع عليه بهذه الزيادة. هذا المقدار نقوله اليوم، والباقي يأتي، والحمد لله رب العالمين.